إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أن انتهينا مما ابتغينا من كتاب الإمارة من صحيح مسلم، وظننا أن الأمر قد استقر واستقام، وإذا ببعض الشبهات تصدر، وإذا بالبعض يريدون من خروجات كانت من بعض السلف الماضين، فتعثر هذا الأصل عندهم، فوجدنا لزاما علينا أن نبين هذه الشبهات وأن نقف عندها حتى لا يحتاج الأمر بعدها إلى بيان، ولتستبين سبيل المجرمين، وليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. يستدل خوارج هذا العصر بخروج الحسين رضي الله عنه، قالوا إن الحسين خرج على يزيد، وهذا أمر مشهور ومعلوم. يقولون إذن فالخروج سنة سلفية، الخروج بالسيف على سلاطين الجور فعله ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. لذلك يجب علينا أن نقف هذه الوقفة أو وقفتين مع خروج الحسين رضي الله عنه تبرئة لساحته، وليعلم هؤلاء أن الأمر ليس كما فهموا، وأن الأمر إنما مرده إلى الله ورسوله وإلى ما أجمع عليه العلماء بعد ذلك. أما الحسين رضي الله عنه وأرضاه فقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الرابع من الهجرة، في اليوم الخامس من شهر شعبان، وذلك بعد سنة كاملة من ميلاد أخيه الأكبر الحسن بن علي رضي الله عنهما. ولا سمي أحد قط بالحسن والحسين قبلهما، وكأن الله عز وجل ادخر لهما هذين الاسمين، فسماهما جدهما صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين. ولد الحسين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك علي أن الحسن كان أشبه الناس بالنبي فيما من الصدر إلى ما فوق الوجه والرأس، وكان الحسين رضي الله عنه من أشبه الناس برسولنا عليه الصلاة والسلام من صدره فما أسفل. كان رضي الله عنه خلوقا بساما، وكان رضي الله عنه يحبه جده صلى الله عليه وسلم حبا جما. رقي المنبر يوما عليه الصلاة والسلام، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فما قبر عليه الصلاة والسلام حتى نزل من على المنبر، ثم أخذ بهما وأركبهما معه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم بعد ذلك استأنف خطبته عليه الصلاة والسلام. أليس هو ذلك الذي خرج به عليه الصلاة والسلام، هو وأخوه وأمهما فاطمة في كساء واحد، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخراصتي، اللهم أذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أليس الحسين أو الحسن على اختلاف الروايات الذي دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد يحمله، ثم تقدم فصلى بالناس، ثم ارتحله الصبي وركب على ظهره الشريف فأطال إطالة في السجود. راوي الخبر يقول: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهره، فلما انفتل من صلاته قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا ارتحلني، وإني كرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أليس هذا هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وفي أخيه الحسن: إنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ نعم، هو الحسن وهو الحسين سيدا شباب أهل الجنة. أليس هو الذي دخل أبو أيوب الله عنه وهما يلعبان على قدره صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتحبهما يا رسول الله؟ قال: كيف لا أحبهما وهما ريحانتان من الدنيا؟ صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. ذلك هو الحسين. أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام بضع سنين، فصحت له الصحبة، وروى عن جده خير البشر صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبيه، وروى عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، وتوفي عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض. أدرك من حياته 5 سنين أو نحوها، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وله 9 سنين تقريبا، ثم تولى أبو بكر فيحبه وكان يعظمه وهو طفل صغير. صلى العصر يوما بالناس الصديق رضي الله عنه، فانطلق هو وعلي يمشيان، وإذا بالحسين يلعب مع الصبيان، فحمله أبو بكر رضي الله عنه وجعل يتبسم في وجهه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه أيضا يتبسم. ثم تولى الخلافة عمر رضي الله عنه وكان يحبه حبا جما، فكسى أولاد الصحابة، فلم يجد ما يوافق الحسن والحسين، فأرسل إلى اليمن فأتى لهما بكسوة، عندئذ قال: الآن اطمأنت قلبي. وكان يحبهما. ولي الخلافة 10 سنين فمات شهيدا عمر رضي الله عنه، وللحسين ما يقارب 19 سنة. ثم تولى بعد ذلك عثمان 12 سنة وكان يحبه وكان يقدمه وكان يفضله هو وأخوه رضي الله عنهما. ثم تولى الخلافة علي وهو ابن 30 سنة أي الحسين، فكان طوع أبيه ولم يتخلف عنه في مشهد من المشاهد. فلما قتل رضي الله عنه أي علي وتولى الخلافة وآلت الخلافة إلى الحسن، وتحققت به نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جلس معه على المنبر وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتحققت نبوءته عليه الصلاة والسلام، وجمع شمل المسلمين، وكانت جماجم العرب في يده، وكتائب المهاجرين والأنصار طوع بنانه، فكره أن يريق دماء المسلمين في قلب الملك، فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فسمي بعام الجماعة، واجتمعت كلمة المسلمين على إمام واحد، فتولى الخلافة 20 سنة، ذاكم هو معاوية رضي الله عنه. والحسن والحسين قد بلغ في ذلك الوقت نحو من 55 سنة، من 55 سنة تقريبا أو نحوها، والبعض يقولون 58 سنة. عند ذلك فإن الخليفة معاوية رضي الله عنه أراد أن يبايع لولده يزيد بن معاوية، فأرسل إلى واليه على المدينة أن أرسل إلى الحسن إلى الحسين، وكان الحسن قد مات رضي الله عنه، أرسل إلى الحسين وإلى ابن الزبير، وكان يخافهما لما علم من طبيعتهما، فرفض البيعة. وكانت هذه هي البداية، وانطلق إلى مكة، ولما تسامع أهل العراق من أهل الكوفة من الشيعة أصحاب النفاق والشقاق والخديعة والخذلان الذين أبغضهم علي وأبغضوا عليا، قال والله لقد مللتهم وملوني، وخذل الحسن رضي الله عنه لما تسامعوا أن الحسين لم يبايع يزيد، أرسلوا إليه الرسل وأرسلوا إليه الكتب المختومة، لما قد بايعناك على الإمارة فاخرج إلينا، ولا زالت الكتب والرسائل تأتي إليه حتى بلغت 500 كتاب مختوما أننا قد بايعناك، وأننا على وشك أن نخلع هذا الذي هو من قبل يزيد علينا. عند ذلك أرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، أرسله ليستكشف الخبر وليتثبت من القول، فإن كان الأمر جدا خرج بأهله وعياله، وإن لم يكن جدا بقي في بيته. فخرج مسلم رضي الله عنه إلى الكوفة، وما أن تسامع الناس بمقدمه يأخذ الإمرة للحسين لابن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوافدت إليه طوائف الشيعة وخلعوا أميرهم الذي بايعوه، وأعطوه صفقة أيديهم وثمرة قلوبهم. فبلغ هؤلاء اثني عشر ألفا من المبايعين لإمرة الحسين، ثم تزايدوا حتى وصلوا 18 ألفا. واحفظ هذه الأرقام لأنك سترى خذلان هؤلاء الشيعة، 18 ألفا. فأرسل مسلم إلى الحسين رضي الله عنه في مكة أن الثمار قد طابت، وأنك تقدمها هنا إلى جند مجندة، ولم يبق شيء. تم الأمر واستتب، 18 ألف مقاتل في الكوفة يبايعون الحسين على الإمارة، هذا هو المراد. فالحسين رضي الله عنه وأرضاه، فماذا كان موقف الصحابة من خروج الحسين؟ من الكبار، من شيخ العرب ابن عمر، ومن حضر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، ومن كبار الصحابة الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت. هذا سنؤجله، سنحتاجه فيما بعد، لكن على العموم كانوا معترضين وقد حذروه من الخروج ولم يوافقوه على الخروج أبدا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. خرج الحسين فوصل الخبر إلى يزيد، ووصل قبل ذلك إلى ابن زياد الذي هو على البصرة، أمير على البصرة من قبل يزيد. سمعوا أن هاهنا بالكوفة مسلم ابن عقيل يبايع على إمرة الحسين يخرج على السلطان، فيزيد زياد ابن زياد عبيد الله ابن زياد أن يذهب إلى مسلما ابن عقيل فيقتله أو ينسيه من الأرض. عندئذ سمع عقيل ابن عقيل ذلك وخاف على نفسه فباغت بالخروج وخرج على فرسه، فاجتمع حوله من الشيعة 4000. وهذا هو الخذلان الأول، كانوا 18000 بعد أن زادوا من 12000 إلى 4000. خرجوا مع مسلم ابن عقيل فأحاطوا بقصر ابن زياد الذي كان أميرا على الكوفة، فأغلق بابه ودخل، أغلق بابه ودخل، فأتته أشراف الناس ووفود القوم من القبائل المجاورة ومن الكوفة الذين بقوا على بيعتهم له، فقال ارجعوا وخذلوا عنا ما استطعتم، خذلوا عن مسلم ابن عقيل، خذلوا الناس عنه. فجعلوا يخذلون الناس عنه، فكانت المرأة إلى أهل الكوفة تأتي إلى ابنها وإلى أخيها فتأخذه من بين هؤلاء المحاصرين وتقول له ارجع إلى البيت فإن الناس يخفونه، كيف أنت بجنود الشام إذا أتت غدا ماذا تفعل بهم؟ ارجع والناس يخفونه. فرجعوا يتسللون لواذا واحدا بعد الواحد، فلم يبق معه إلا 500 من 4000، 500. ثم بعد ذلك تناقصوا فوصلوا إلى 300، ثم تناقصوا فوصلوا إلى 30 رجلا. فأذن المغرب فصلى بهم، وبعد الصلاة انصرفوا إلى بيوتهم. فمسلم وحده في الكوفة وهو غريب لا يدري أين يذهب، واختلطت عليه الظلمات وتردد في الطرقات هائم على وجهه لا يدري أين يذهب، وقد خذله هؤلاء وهم أهل خذلان. فاختبأ في خيمة فلم يدري إلا وجند ابن زياد يحيطون بالخيمة، في 70 فارسا يحيطون بالخيمة. فدخلوا عليه فاستل سيفه وأخرجهم 3 مرات، وكان بطلا شجاعا أخرجهم 3 مرات. فجعلوا يرمونه بالحجارة فخرج إليهم فقاتلهم، فأعطاه رجل منهم الأمان وهم أهل غدر لا أمان لهم، فوثق به مسلم فأعطاه يده، فأركبوه على بغلة وأخذوا منه سيفه وزودوه بباحث وأقدموه على عبيد الله بن زياد الذي من قليل كان هو المحاصر، وكان مسلم هو المحاصر. فلما دخل على ابن زياد أمر فورا بضرب عنقه، فصعد به إلى أعلى القصر وجعل يكبر ويسبح ويحمد الله ويستغفره. فلما كان على سطح الدار ضربت عنقه ثم ألقي برأسه ثم أتبعها جسده رضي الله عنه. وكان قبل أن يقتل وقد التفت حوله وأراد أن يحذر الحسين، لأن الحسين قد وصلته الرسالة وهو الآن في طريقه إلى الكوفة، فأراد أن يرسل. فالتفت إلى رجل يسمى محمد بن الأشعث، فقال اذهب إلى الحسين فقل له على لساني أن يرجع فإن الناس قد خذلوه. فرجع محمد بن الأشعث ووصل إلى الحسين فأخبره فلم يصدق، لم يصدقه وظن أنها حيلة ومكيدة. وقتل مسلم في اليوم الثامن من التروية، يوم التروية الثامن من ذي الحجة. وخرج الحسين رضي الله عنه من مكة في اليوم العاشر من ذي الحجة، خرج وأخذ أهله جميعا، وستين من أهل الكوفة كانوا معه، ستين اصطحبهم معه، وكان المجموع نحو من سبعين رجلا مع النساء، أخذ النساء وأخذ الولدان وأخذ كل شيء وخرج. فلقيهم فردقوا في الطريق، لن أتعرض لمواقف الصحابة سأرجع إليها بعد ذلك. لقيه الفرزدق الشاعر المعروف قادما من الكوفة، فسأله عن الناس فقال له إن قلوبهم معك وإن سيوفهم مع بني أمية، قلوبهم معك لكن سيوفهم عليك. فتقدم أيضا ولم يرجع، وكان لا يمر بحي من أحياء العرب إلا اتبعه منهم طائفة. ثم بعد ذلك وصله الخبر في الطريق وتأكد من مقتل مسلم ابن عقيل، فماذا يصنع رضي الله عنه؟ غير وجهته، فبدلا من أن يذهب إلى الكوفة غيرها إلى الشام قاصدا يزيد، قاصدا دار الخلافة، أراد عندها أن يبايع، أراد عندها أن يبايع يزيدا حتى لا يستشهد هؤلاء بأن الحسين قد خرج، لقد رجع عن ذلك وقصد دار الخلافة. لكن لا يلجي حذر من قدر، نزل بأرض فقال ما هذه الأرض؟ قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء. ثم نزل وأمر غلمانه أن يستقوا في هذه الليلة وأن يستكثروا من الماء، فجاءتهم جند بن زياد في ألف فارس من الليل. ثم بعد ذلك كان في الصباح أن لقيهم رضي الله عنه وأخبروه وأخبرهم وخيرهم بين ثلاثة أمور، إما أن تدعوني أنطلق إلى يزيد فأضع يدي في يده أبايعه، وإما أن تدعوني أرجع من حيث أتيت، وإما أن تدعوني أنطلق إلى ثغر من ثغور المسلمين، يعني في الجهاد في الرباط في الجهاد، فأقاتل هناك حتى أموت هناك في الجهاد. وكاد ابن زياد أن يوافق، لكن القدر السابق الذي قدره الحكيم الخبير لا يؤهل ابن زياد لذلك، فتأخر له بمال تجوب، يقولون له تتركه يذهب وأنت الأمير هنا؟ لا، حتى ينزل على حكمك فتنظر أنت في أمرك، إن شئت أن تقتله، إن شئت أن تسيره إلى يزيد، أما أن يخيرنا هو فلا. فكبرت في رأسه وظن أنه على شيء، فقال لا، حتى تنزل على حكم ابن زياد. جاء هذا الجيش بقيادة عمر بن سعد وبقيادة شمر بن ذي الجوشن والحر بن قيس، ورفضوا هذه الأمور الثلاثة. وعندئذ أمر الحسين رضي الله عنه رجلا فأذن الظهر فتقدم ليصلي، فصلى معه الطائفتان أصحابه وأعداؤه، الكل صلى خلف الحسين، هذا الإمام الذي بعد قليل سيكون قتيلا بسيوفهم. هؤلاء الذين خرجوا أخرجوه من بيته وأطمعوه في الإمارة وصوروا له أنه لا أمير عندهم أصلا وأنهم إنما بايعوا الحسين. ثم بعد ذلك صلى بالطائفتين ورجع، ثم بعد ذلك أرسلوا إليه الحر بن يزيد فأخبره بهذه الثلاثة، فاعترفوا وقالوا لا حتى ينزل على حكم ابن زياد. فقال الحر ابن قيس قال ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيركم ثلاثا، والله لو خيرتكم إياها الروم والديلم الكفرة لأجبتموهم إلى واحدة، فكيف لا تجيبوه؟ فقالوا حتى ينزل على حكم ابن زياد. فانطلق إلى الحسين وظنوا أنه جاء يقاتل، فقرب ثرثه لهم، وعندئذ انضم إلى فئة الحسين رضي الله عنه. قال أرني ما عندك، فأراه الكتب المختومة، قال لسنا منهم في شيء، وإنما سيرنا أن تنزل على حكم ابن زياد وإنا نقاتله، وأنا أشهد أنك إن قاتلت لتقتلن. قال أبي الموت تخوفني. ثم بعد ذلك قال ارجعوا حتى ننظر في أمرنا، وأراد أن يستكثر من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الدعاء، وأمر أتباعه جميعا في هذه الليلة التي لا صباح لها، أمرهم جميعا بالصلاة، فباتوا يصلون ويدعون ويتضرعون ويجتهدون. ثم بعد ذلك دخل رضي الله عنه خيمته فاغتسل وتطيب بالمسك ثم خرج. ثم بعد صلاة الفجر وبعدها استمرت بعض المناوشات، فخفقت عينه أمام خيمته وهو محتدم بسيفه، وذلك عند العصر، فأيقظته أخته وقد سمعت الضجة، ضجة الناس، فأيقظته فانتبه وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال إنك تروح إلينا، الرواح هو المساء، أنك تروح إلينا يعني تأتينا مساء. ثم قام رضي الله عنه وانطلق يقاتل ومعه هؤلاء السبعون وزيادة قليلا، والجند يحيطون بهم، فكان النصر للحسين ولأصحابه في أول الأمر أنهم كانوا يستميتون في القتال ولا عاصم لهم إلا سيوفهم، فجعلوا يقاتلون قتال الموت، فكادت النصرة تكون لهم. فأرسل قائد الجيش شمر بن ذي الجوشن وغيره، فأرسلوا إلى ابن زياد فأرسل إليهم المدد، فجاءهم واشتد القتال فدعاهم إلى الصلاة فرفض. قال قائد منهم إن الله لا يقبلها منكم، يقول هذا للحسين لا تصلي فإن الله لا يقبلها منكم. ثم استمر القتال وجعل أهل بيته يتساقطون واحدا واحدا بين يديه، مات إخوته قتلوا جميعا، من علي إخوته لأبيه وأبناء أخيه الحسن وأبناء إخوته وأبناء عمومته وأبناء مسلم بن عقيل، ماتوا جميعا بينه ولم يبق إلا هو وحده وقد أحيط به من كل جانب، ولم يجر واحد أن يقترب منه، هم به فإذا دخل الواحد رجع، ولا يجرؤ إنسان منهم أن يقترب وهو وحده نهارا طويلا. وشمر ابن ذي الجوشن يقول سكلتكم أمهاتكم انطلقوا فاقتلوه. فقال قائل منهم تقدم واقتله عنه، فاستبدى وتلاعنا، ثم أحاطوا به وتقدم جند مع هذا الملعون شمر ابن ذي الجوشن وبعضهم أيضا من أتباعه من الفتقة الفجرة، فأحاطوا بالحسين رضي الله عنه وهو يقاتل قتال الأبطال، وكان من أشجع العرب كأبيه رضي الله عنهما. عندئذ نالته طعنة منهم فانقضوا عليه رضي الله عنه، فر صريعا مجدلا، فنزل الملعون شمر فاحتز رأسه الشريف وأفضى إلى ربه رضي الله عنه وأرضاه. فيا مصيبة ويا حسرة على المصائب مرة، ويا حسرة على قتل الحسين ألف مرة، إن بوله لا يجري على قدر النبي، وإن دمه الطاهر ليراق على أرض العراق من هؤلاء الفساق فلا يطال. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليس المقصود في هذا المقام حكاية القصة وما جرى في التاريخ منها، ليس هذا هو المقصود أن نستثير العواقب، ولكنها شبهة عرضت أن الحسين قد خرج، وأنتم تنقلون إجماع السلف وأدلة القرآن وأدلة السنة التي فرضناها من صحيح مسلم على أن هذا الأمر لا يجوز، فكيف يخرج الحسين؟ فإما أنكم تقولون أن الحسين من الخوارج، فنقول سبحانه هذا بهتان عظيم، قطع لسان يقول ذلك. وإما أن تقولوا إن الخروج جائز فلا تمنعون من الخروج، وإنما هو إنكار للمنكر. فلما عرضت الشبهة لابد أن نبينها، فنذكر بالضبط ما يلازم القضية. ليس المقام بعد ذلك أين ذهبت الرأس، وماذا قال ابن زياد، وكيف انتقم الله للحسين كما قال من شهد رأس الحسين وهي على كرس عند ابن زياد، قال دخلت قصر ابن زياد ورأس الحسين رضي الله عنه على كرس أمامه فلا لبثت غير قليل